بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الجامع: فصل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد ذكرت في مواضع ما اشتملت عليه سورة البقرة من تقرير أصول العلم وقواعد الدين أن الله تعالى افتتحها بذكر كتابه الهادي للمتقين، فوصف حال أهل الهدى ثم الكافرين ثم المنافقين، فهذه جمل خبرية. ثم ذكر الجمل الطلبية فدعا الناس إلى عبادته وحده، ثم ذكر الدلائل.
الجمل الخبرية هي أنه أخبر عن سبيل المتقين وصفاتهم، وعن سبيل الكافرين وصفاتهم، وعن سبيل المنافقين وصفاتهم. هذه جمل خبرية. ثم انتقل يقول ذكر جمل الطلبية، الطلب، فدعا الناس إلى عبادة وحده، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. ثم ذكر الدلائل.
ثم ذكر الدلائل على ذلك من فرش الأرض وبناء السماء وإنزال الماء وإخراج الثمار رزقا للعباد.
يعني دلائل ربوبيته سبحانه وتعالى واستحقاق الله عز وجل للعباد، فإنه الذي أنزل من السماء ماء وهكذا، وهذا لا يقدر عليه إلا الله، إذن هو المعبود سبحانه وتعالى. ثم قرر
الرسالة وذكر الوعد والوعيد، ثم ذكر مبدأ النبوة والهدى.
الرسالة: وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا، والوعد والوعيد عدة الكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم.
ثم ذكر مبدأ النبوة والهدى وما بثه في العالم من الخلق والأمر. ثم
نعم،
ذكر
في قصة آدم عليه السلام: وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. بعد ذكر الله عز وجل خلق السماوات والأرض. نعم.
ثم ذكر تعليم آدم الأسماء وإسراد الملائكة له لما شرفه من العلم، فإن هذا تقرير لجنس ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، فقص جنس دعوة الأنبياء. ثم انتقل إلى خطاب بني إسرائيل وقصة موسى معهم، وضمن ذلك تقرير نبوته.
يا بني إسرائيل اذكر نعمتي التي أنعمت عليه، وما جرى لموسى عليه السلام مع بني إسرائيل. نعم.
وضمن ذلك تقرير نبوته إذ هو قرين محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فذكر آدم الذي هو أول، وموسى الذي هو نظيره، وهما اللذان احتج. وموسى قتل نفسا فغفر له، وآدم أكل من الشجرة فتاب عليه.
يعني في حديث محاجة آدم وموسى. نعم.
وموسى قتل نفسا فغفر له، وآدم أكل من الشجرة فتاب عليه. وكان في قصة موسى رد على الصابئة ونحوهم ممن يقر بجنس النبوات ولا يوجب اتباع ما جاءوا به، وقد يتأولون أخبار الأنبياء. وفيها رد على أهل الكتاب بما تضمنه ذلك من الأمر بالإيمان بما جاء به محمد، وتقرير نبوته، وذكر حال من عدل عن النبوة إلى السحر، وذكر النسخ الذي ينكره بعضهم.
ما تتلو الشياطين على ملك سليمان.
وذكر النسخ الذي ينكره بعضهم، وذكر النصارى.
نسخ من آيات أو ننسيها. لماذا ذكر النسخ هنا؟ لأنهم ينكرونه أو ينكره بعضهم. نعم.
وذكر النصارى وأن الأمتين لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم.
ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم.
كل هذا في تقرير أصول الدين من الوحدانية والرسالة.
نعم.
ثم أخذ سبحانه في بيان شرائع الإسلام.
الدين ترجع إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى، وإفراد الله عز وجل بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأيضا ذكر ما تعلق بالرسالة من مبدئها وهو آدم عليه السلام، ثم مرورا بموسى عليه السلام الذي هو من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، وقصة ذلك مع بني إسرائيل. نعم.
ثم أخذ سبحانه في بيان شرائع الإسلام التي على ملة إبراهيم فذكر إبراهيم الذي هو إمام.
وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن إلى غير ذلك من الآيات. نعم.
وبناء البيت الذي بتعظيمه يتميز أهل الإسلام عما سواهم، وذكر استقباله وقرر ذلك، فإنه شعار الملة بين أهلها وغيرهم. ولهذا يقال أهل القبلة كما يقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم.
نعم.
وذكر من المناسك ما يختص بالمكان، وذلك أن الحج له مكان وزمان، والعمرة لها مكان فقط، والعكوف والركوع والسجود شرع فيه ولا يتقيد به لا بمكان ولا بزمان، لكن الصلاة تتقيد باستقباله. فذكر سبحانه هذه الأنواع الخمسة من العكوف والصلاة والطواف والعمرة والحج، والطواف يختص بالمكان فقط. ثم أتبع ذلك ما يتعلق بالبيت من الطواف بالجبلين، وأنه لا جناح فيه، جوابا لما كان عليه الأنصار في الجاهلية من كراهة الطواف بهما لأجل إهلالهم لمنات، وجوابا لقوم توقفوا عن الطواف بهما. وجاء ذكر الطواف بعد العبادات المتعلقة بالبيت، بل وبالقلوب والأبدان والأموال، بعدما أمروا به من الاستعانة بالصبر والصلاة اللذين لا يقوم الدين إلا بهما. وكان ذلك مفتاح الجهاد المؤسس على الصبر، لأن ذلك من تمام أمر البيت، لأن أهل الملل لا يخالفون فيه، فلا يقوم أمر البيت إلا بالجهاد عنه. وذكر الصبر على المشروع والمقدور، وبين ما أنعم به على هذه الأمة من البشرى للصابرين، فإنها أعطيت ما لم تعط الأمم قبلها، فكان ذلك من خصائصها وشعائرها كالعبادات المتعلقة بالبيت. ولهذا يقرن بين الحج والجهاد لدخول كل منهما في سبيل الله. فأما الجهاد فهو أعظم سبيل الله بالنص والإجماع، وكذلك الحج في الأصح كما قال الحج في من سبيل الله.
نعم. وعليه فإن العلماء قالوا بأن الحج تخرج فيه الزكاة كما تخرج في الجهاد، لأن الله عز وجل ذكر الجهاد في كتابه، وأنه من الأصناف التي تخرج لها الزكاة، فقال إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والملفت قلوبهم في الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل. وفي سبيل الله، هذا الجهاد في سبيل الله، تخرج الزكاة للغازي في سبيل الله، الحج قاسوه على ذلك. ولهذا من لم يبلغ أن يحج فأراد رجل أن يعطيه مالا من الزكاة لحج به، فعند كثير من العلم أن ذلك يجزئه، أنه مصرف من مصارف الزكاة، لأنه في سبيل الله. ولأن النبي قال للنساء لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. نعم.
وبين أن هذا معروف عند أهل العلم بذمه لكاتم العلم. ثم ذكر أنه لا يقبل دينا غير ذلك، ففي أولها فلا تجعلوا لله أندادا، وفي أثنائها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، فالأول نهي عام والثاني نهي خاص. وذكرها بعد البيت لينتهي عن قصد الأنداد المضاهية له ولبيته من الأصنام والمقابر ونحو ذلك، ووحد نفسه قبل ذلك، وأنه لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم ذكر ما يتعلق بتوحيده من الآيات، ثم ذكر الحلال والحرام، وأطلق الأمر في المطاعم، لأن الرسول بعث بالحنيفية وشعارها وهو البيت.
أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية وشعارها وهو البيت. وذكر سماحتها في الأحوال المباحة وفي الدماء بما شرعه من القصاص ومن أخذ الدية. ثم ذكر
الذي من كتب عليكم القصاص، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. نعم.
ثم ذكر العبادات المتعلقة بالزمان، فذكر الوصية المتعلقة بالموت، ثم الصيام المتعلقة برمضان.
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. نعم.
وما يتصل به من الاعتكاف ذكره.
يا أيها الناس كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. نعم.
وما يتصل به من الاعتكاف ذكره في عبادات المكان وعبادات الزمان، فإنه
لأن الاعتكاف المسنون إنما يكون في العشر الأخير من رمضان، فذكر الصيام ثم ذكر الاعتكاف. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى أن قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم.
فإنه يختص بالمسرد وبالزمان استحبابا أو وجوبا بوقت الصيام ووسطه أولا، ووسطه أولا بين الطواف والصلاة، لأن الطواف يختص بالمسجد الحرام والصلاة تشرع في جميع الأرض والعكوف بينهما. ثم أتبع ذلك بالنهي عن أكل
بينهما أنه يلزم له المسجد، فالطواف عبادة محصورة مخصوصة يكون في الكعبة، فلا يصح الطواف خارج الكعبة، فإن الطواف حول مكان واحد فقط وهو الكعبة. ثم ذكر ماذا؟ الصلاة التي هي في جميع الأرض في أي مكان تكون الصلاة. ثم ذكر بينهما الاعتكاف الذي هو يلزم له المساجد وليس في جميع الأرض يكون اعتكاف، إنما المساجد. فهناك عبادة تكون في مكان واحد وهي الطواف، وهناك عبادة تكون في كل مكان ما يخلو من مكان وهي الصلاة، وهناك عبادة تكون في المساجد فيتجمع بين الانفراد كونها في مسجد، لكن المساجد كثيرة بخلاف الطواف. نعم.
ثم أتبع ذلك بالنهي عن أكل الأموال بالباطل، وأخبر أن المحرم نوعان، نوع لعينه كالميتة، ونوع لكسبه كالربا.
نعم. عليكم الميتة والدم. نعم.
نوع لعينه كالميتة، ونوع لكسبه كالربا والمغصوب، فأتبع المعنى الثابت بالمحرم الثابت الثابت تحريمه لعينه، وذكر في أثناء عبادات الزمان المنتقل الحرام
المنتقل
الحرام
في أثناء عبادة الزمان المتنقل أو المنتقل الحرام المنتقل. نعم.
ولهذا أتبعه بقوله يسألونك عن الأهلة، وهي أعلام العبادات الزمانية، وأخبر أنه جعلها مواقيت للناس في أمر دينهم ودنياهم وللحج، لأن البيت تحده الملائكة والجن، فكان هذا أيضا في أن الحج مؤقت بالزمان كأنه مؤقت بالبيت المكاني. ولهذا ذكر بعد هذا من أحكام الحج ما يختص بالزمان، مع أن المكان من تمام الحج والعمرة.
نعم.
وذكر المحصر، وذكر تقديم الإحلال المتعلق بالمال وهو الهدي عن الإحلال المتعلق بالنفس وهو الحلق، وأن المتحلل يخرج من إحرامه فيحل بالأسهل فالأسهل، ولهذا كان آخر ما يحل عين الوطء، فإنه أعظم المحظورات، ولا يفسد النسك بمحظور سواه. وذكر
التمتع الحج والعمرة لله إلى آخر الآيات. نعم.
وذكر التمتع بالعمرة إلى الحج لتعلقه بالزمان مع المكان، فإنه لا يكون متمتعا حتى يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وحتى لا يكون أهله حاضر المسجد الحرام وهو الأفاقي، فإنه الذي يظهر التمتع في حقه لترفهه بسقوط أحد السفرين عنه، أما الذي هو حاضر
المتمتع هو الجامع بين العمرة والحج في سفر واحدة ولا يعود إلى أهله.
أما الذي هو حاضر فسيان عنده تمتع أو اعتمر قبل أشهر الحج. ثم ذكر وقت الحج وإنه أشهر معلومات، وذكر الإحرام والوقوف بعرفة ومزدلفة.
أن الذي في مكة لا يسقط سفرا، إنما الذي في الآفاق يسقط سفرا، يعني الذي يأتي مثلا من مصر يذهب إلى هناك فيتمتع فيأتي بالعمرة والحج في سفرة واحدة وليس في سفرة ثانية، لهذا كان عليه دم شكران هدي يشكر الله سبحانه وتعالى به. أما الذي في مكة فإنه لا سفر عنده، ولهذا يأتي بالعمرة ويأتي بالحج ولا شيء عليه، لا هدي عليه. نعم.
ثم ذكر وقت الحج وأنه أشهر معلومات، وذكر الإحرام والوقوف بعرفة ومزدلف، فإن هذا مختص بزمان ومكان، ولهذا قال فمن فرض فيهن الحج، ولم يقل والعمرة، لأنها تفرض في كل وقت، ولا ريب أن السنة فرض الحج في أشهره، أن السنة فرض الحج في أشهره، ومن فرض قبله خالف السنة. فأما
الحج له زمان مخصوص وهو شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحجة، أما العمرة ففي سائر السنة.
فإما أن يلزمه ما التزمه كالنذر، إذ ليس فيه نقض للمشروع وليس كمن صلى قبل الوقت، وإما أن يلزم الإحرام ويسقط الحج ويكون ويسقط الحج ويكون معتمرا، وهذان قولان مشهوران.
والصحيح أنه لو أحرم في خارج الزمان فإنه لا يصح إحرام بالحج، فالحج شهور معلومات يبدأ من هلال ذي من هلال شوال، وينتهي الإحرام بالحج مع صبح المزدلفة، فإذا أذن دخل وقت الصبح في المزدلفة فقد فاته الحج، فلا يصح إحرامه بالحج بعد ذلك. نعم.
ثم أمر عند قضاء المناسك بذكره، وقضاؤها والله أعلم قضاء التفث والإحلال.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. نعم.
ولهذا قال بعد ذلك واذكروا نعم. الله
في إيه؟ يعني أحرم بالحج يعني وفاته، لو أحرم وفاته لم يقب بعرفة فإنه يؤدي عمره يعني في رمضان يعتمر، أو بعد صبح المزدلفة فيعتمر. نعم. يتحلل بعمره يعني.
ولهذا قال بعد ذلك واذكروا الله في أيام معدودات، وهذا أيضا من العبادات الزمانية المكانية، وهو ذكر الله تعالى مع رمي الجمار ومع الصلوات، ودل على أنه مكان بقوله فمن تعجل في يومين الآية، وإنما يكون التعجيل والتأخير في الخروج من المكان، ولهذا تضاف هذه الأيام إلى مكانها فيقال أيام منى، وإلى عملها فيقال أيام التشريق، كما يقال ليلة جمع.
تشريق اللحم يعني لحم الأضاحي وكذا، فإنهم يشققونه وكذا. نعم. ولأن أشهر ما في هذه الأيام هو الذبح. نعم.
كما يقال ليلة جمع وليلة مزدلفة ويوم عرفة ويوم الحج الأكبر ويوم العيد ويوم الجمعة، فتضاف إلى الأعمال وأماكن الأعمال، إذ الزمان تابع للحركة والحركة تابعة للمكان. فتدبر تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض، وكيف ذكر أحكام الحج فيها في موضعين مع ذكر بيته وما يتعلق بمكانه، وموضع ذكر فيه الأهلة، فذكر ما يتعلق بزمانه، وذكر أيضا القتال في المسجد الحرام والمقاصة في الشهر الحرام، لأن ذلك مما يتعلق بالزمان المتعلق بالمكان. ولهذا قرن سبحانه ذكر كون الأهلة مواقيت للناس والحج، وذكر أن البر ليس أن يشقر الرجل نفسه ويفعل ما لا فائدة فيه من كونه يبرز للسماء فلا يستظل بسقف بيته، حتى إذا أراد دخول بيته لا يأتيه إلا من ظهره. فأخبر أن الهلال الذي جعل ميقاتا للحج شرع مثل هذا، وإنما تضمن شرع التقوى. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بأحكام النكاح والوالدات، وما يتعلق بالأموال والصدقات والربا والديون وغير ذلك، ثم ختمها بالدعاء العظيم المتضمن وضع الآصار والأغلال والعفو والمغفرة والرحمة، وطلب النصر على القوم الكافرين الذين هم أعداء ما شرعه من الدين في كتابه المبين، والحمد لله رب العالمين.
نعم. هذا باختصار بيان موضوعات سورة البقرة، فقد تضمنت أصول الدين وأصول الأحكام. أما أصول الدين فقد قررت التوحيد والرسالة والنبوة والميعاد، هذه أصول الدين. أصول الدين تعود إلى هذا، إلى توحيد الله عز وجل، وهذا حق الله سبحانه وتعالى الذي خلق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وما تعلق بالرسالة ومبدأها آدم عليه السلام هو أبو الأنبياء، فبدأ قصة خلقه، وذكر إبليس في هذه القصة لأن أساس الصراع الذي بين الرسل وأتباع الرسل وبين الكافرين إنما هو الصراع الذي يثيره إبليس، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فكان كما ذكر ببدء الخلق وهو آدم عليه السلام ذكر ببدء الصراع حتى يكون المخلوق هذا على ذكر دائما من حقيقة هذا الصراع، وأنه ما وجد على ظهر هذه الأرض إلا الابتلاء بالتكليف الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأن أعظم قصة في ذلك هو قصة من أراد أن يجتاله عن الحق وعن اتباع الرسل والأنبياء وهو إبليس، فكان هذا هو مبدأ هذا الصراع والذي سيستمر إلى آخر الزمان إلى آخر الزمان. فقد أنظره الله سبحانه وتعالى، قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، فأنظره الله سبحانه وتعالى حتى يحصل الابتلاء به لحكمته البالغة، وإلى الله سبحانه وتعالى إنما أنظر إبليس وجده وأطال في هذا لحكمة كونية عنده سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر ما يكون من صنف وهو أخطر الأصناف على الإطلاق، وهم من يظهرون أنهم أتباع الرسل ولكنهم في الحقيقة هم أتباع إبليس، فهم الذين في الظاهر أخذوا بميراث الرسل وفي الحقيقة أخذوا بميراث إبليس وطريقته، وهم العلماء. فذكر قصتهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياه فارهبون، إلى غير ذلك من قصة علماء بني إسرائيل وما جرى معهم من الأنبياء أيضا، وقصة هذا العالم الذي هو إما فاجر فيشتال الناس عن الشريعة ويكون إبليس المتكلم، وإما أنه المتقي الذي لا يكتم علما بل يبلغ شرعة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر من ذلك أيضا ما ذكر من أمور الميعاد والوعد والوعيد والجنة والنار إلى غير ذلك. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بعد ذلك بالأحكام، وأعظم الأحكام ما تعلق بالصلاة وأركان الإسلام والصوم والحج، فذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأمهات في سورة البقرة وربط بين الحج وبين اتباع إبراهيم عليه السلام الذي هو إمام الحنفاء، فذكر ما تعلق به من بناء البيت وما ترتب عليه من الحج، فجاءت أحكام الحج بعد ذكر بناء إبراهيم عليه السلام لهذا البيت المبارك العظيم. وذكر الله عز وجل الصيام وفرضه: يا أيها الناس كتب عليكم الصيام، وذكر الله عز وجل هذه الأحكام العظيمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ذكر بعد ذلك أيضا ما يتعلق بعد العبادات بالمعاملات، ومن ذلك أيضا النكاح الذي هو بقاء النسل الإنساني والذي لا غنى عن البشرية عنه، فذكر النكاح وأحكامه وما ترتب على ذلك أيضا من فرقة وعدد وغير ذلك، لأن هذا من لازم ذكر النكاح، فكما أنه ارتباط عقد في يلتقي فيه الرجل مع المرأة كذلك أيضا قد يحصل نوع فرقة، فذكر الله سبحانه وتعالى الطلاق وأحكامه. ثم ذكر ما يتعلق بعد ذلك أيضا من أحكام الأموال، وكما ذكر رحمه الله إشارة من قبل إلى أن التعامل في هذا إما أنه يقوم على العدل أو على الإحسان أو على الظلم، فذكر ما تعلق بالصدقات القائمة على الإحسان، وذكر ما تعلق بالبيع القائم على العدل، وذكر ما تعلق بالربا وهو القائم على الظلم. فذكر أحكام الأموال التي يحتاج إليها في البيع والشراء، والله عز وجل قال: وحل الله البيع وحرم الربا. فأعظم معاملتين يحتاج إليهما الإنسان ولا انفكاك البشرية عنهما ما يتعلق بالبيع والشراء وما يتعلق بالنكاح، ولهذا يبوب العلماء بعد العبادات بالمعاملات البيع والشراء، لأن كل واحد يحتاج بيع وشراء، وهذا يتقدم النكاح، ولهذا يقدمون في الأحكام على النكاح، لأن ما كل واحد يتزوج وما كل واحد يتزوج في أي وقت. فأنت لا تزوج الصغير ولا تزوج من عنده 7 سنوات أو 10 سنوات، الغالب أن الزواج يتأخر، لكن الصغير يشتري ويبيع. ولهذا تقدم أحكام البيع والشراء، لأنك تحتاج إلى طعام، إلى شراب، إلى لباس، وهذا لا يكون إلا بالبيع والشراء. ثم النكاح بعد ذلك لبقاء النسل الإنساني. وهذا البيع والشراء والنكاح إحنا محتاج إلى أموال، ولهذا ذكرت الأموال في سورة البقرة، ذكرت الأموال في سورة البقرة. ولما كان الإنسان إذا نكح وباع واشترى ويقع من الخصومات ما يقع، بل وقد يقع من التعديات ما يقع، ذكر الله عز وجل الإشارة إلى ما يتعلق بالحدود والقصاص وغير ذلك، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى غير ذلك. ثم ما يتعلق أيضا بختم الصورة بهذا الدعاء العظيم الذي فيه التذكير بأركان الإيمان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. إشارة إلى أيضا المعاملة والحكم على أهل الكتاب ومن سبق الإسلام، فإنه لا يقبل منه إسلام إلا إذا آمن برسولنا صلى الله عليه وسلم لا نفرق بين أحد من رسله. ثم هذا الدعاء العظيم الذي فيه طبيعة الشريعة، وأن هذه الشريعة شريعة سمحة، وأن هذا التكليف يختلف عن التكاليف السابقة، فإن الله رحم هذه الأمة وجعلها مرحومة فهي أفضل أمة أخرجت للناس، ولهذا وضع عنها الآثار. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا التكليف إنما هو في مقدور البشر، وهذا التكليف قام على الرحمة والحمد لله ووضع الآثار التي كانت على الأمم السابقة. ثم إشارة في قول: وانصرنا على القوم الكافرين، إلى الجهاد وما يتعلق بالصراع أيضا بين المؤمنين وبين الكافرين الظاهرين، فإن خلاصة الصراع إنما تكون بين عدو لا يرى وعدو يرى. أما العدو الذي لا يرى هو الشيطان، فهذا عدو لا تراه، لكن تستعين الله عز وجل عليه بالتوحيد والإيمان والإسلام والاستعاذة بالله عز وجل واللجوء إليه، فهو سبحانه وتعالى الذي يحفظك من الشيطان. ثم العدو الخارجي إنما يكون دفعه بماذا؟ إنما يكون دفعه بالجهاد في سبيل الله. ولهذا قال: وانصرنا على القوم الكافرين، إشارة إلى الجهاد والصراع بين المؤمنين وبين الكافرين. وبهذا تكون هذه الصورة قد عالجت كل قضايا الإسلام وبينت موضوعات الشريعة فيما يتعلق بالتوحيد، فيما يتعلق بالرسالة، فيما يتعلق بالمعاد، فيما يتعلق بأركان الإسلام، فيما يتعلق بأركان الإيمان، فيما يتعلق بالمعاملات من البيوع والأنكحة وأحكام الأموال التي لا غنى عن الإنسان فيها، ثم ما يترتب على ذلك من الحدود والجنايات. فالفقه في الشريعة ينتظم هذه الأشياء بالإضافة إلى العقيدة. فالفقه عبادات ومعاملات وأنكحة وحدود وجنايات، وصورة البقرة قد انتظمت هذا كله إما بالإجمال وإما بالتفصيل. ثم أضف إلى ذلك ما يتعلق بالعقيدة أركان الإيمان، فتكون صورة البقرة قد ذكرت كل الشريعة في ثناياها. ولهذا مع طول هذه الصورة وطول أحكامها كانت من أعظم صور القرآن، وكان من قرأ سورة البقرة في البيت لا يدخله شيطان، وكان مطردة للشيطان. فهذه الصورة صورة عظيمة وصورة جليلة، ولهذا كان من حفظ سورة البقرة على عهد الصحابة، لأنهم كانوا يجمعون بين العلم والعمل، كان من حفظ هذه الصورة قد جل في أعين الناس، لأن الإنسان إذا حفظ ألفاظها وأحكمها ما الذي يبقى بعد ذلك؟ إنما الذي يأتي بعد ذلك كالتفصيل لما اشتملت عليه هذه الصورة. فسبحان من شرع وأنزل هذا الكتاب الذي تضمن هداية. ولعل هذا أيضا السر في أن تكون هذه الصورة هي التي تلي صورة فاتحة الكتاب في ترتيب مصحف عثمان. فلماذا البقرة بعد الفاتحة؟ هل الترتيب هذا باعتبار زمن النزول؟ لا، ليس باعتبار زمن النزول. فلما كانت الفاتحة هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي يرجع إليه معاني القرآن لكن على وجه الإجمال والكليات، أتبع ذلك فيما يتعلق أيضا بذكر الشريعة فيما يتعلق بشيء من التفصيل من هذه الأحكام والعقائد وما تضمنته. ولهذا نجد بعد ذلك سورة آل عمران التي انتقلت للحوار مع أهل الكتاب وما يتعلق بذلك، بعد ذلك تجد القرآن كالتفصيل لما ذكر في صدره من سورة الفاتحة ومن سورة البقرة، من سورة الفاتحة ومن سورة البقرة ومن سورة آل عمران. ولهذا فهاتان السورتان لهما فضل خاص يوم القيامة، فإن صاحب القرآن يأتي يوم القيامة والقرآن يشفع له، لكن صاحب القرآن يأتي يوم القيامة بقرآنه هذا الذي حفظ تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران. يعني هذا الأجر العظيم الذي حازه الإنسان بالقرآن والعمل به تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران، كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في معنى ألف لام ميم،
يكفي.